بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. البحث الفعلي بحث عن حجية الظهور. لكن المصنف تعرض في هذا البحث أو في بداية هذا البحث للحديث عن كل من النص والمجمل أيضا، أو فقال عن حجية كل من النصوصية والإجمال. وبهذه الطريقة من ترتيب البحث استغنى المصنف رحمة الله تعالى عليه عن عنوان تعارف بحثه في كتب الأصول، وهو عنوان المجمل والمبين. فإن الأصولي عادة بعد الفراغ من الحديث عن المطلق والمقيد والعام والخاص يعقد بحثا بعنوان المجمل والمبين. مصنف رحمة الله تعالى عليه التفت إلى أصل التقسيم، وأن دلالة اللفظ على معناه تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي الدلالة النصوصية، والدلالة بنحو الإجمال، والدلالة الظهورية. وبناء على ذلك فينبغي أن نوقع الكلام في حجية كل واحد من أقسام الدلالة هذه. فكما نبحث عن حجية الظهور، نبحث عن حجية النصوصية وعن حجية الإجمال. من هنا بدأ المصنف رحمة الله تعالى عليه بالحديث عن النص وعن المجمل، فأفاد في هذا المجال أن اللفظ إما أن يعين المراد منه بحيث لا يتطرق احتمال آخر إلى ذهن السامع، وإما أن لا يعين، فإن عين فهذا هو النص، وإن لم يعين بل تطرق إلى ذهن السامع مثلا أكثر من احتمال على مستوى المعنى، فإن اللفظ حينئذ أو فإن الاحتمالات إما أن تكون متكافئة بحيث لا يمكن ترجيح بعض هذه المحتملات على بعض، وإما أن لا تكون الاحتمالات متكافئة بل يكون بعضها أو بل يكون بعضها أرجح من بعض. فإن تكافأت الاحتمالات فهذه هي حالة الإجمال، وإن كان بعض المحتملات أرجح لدى الذهن العرفي من بعض آخر فهذه هي حالة الظهور، ويطلق على الاحتمال الراجح اسم الظهور حينئذ، ويقال إن اللفظ ظاهر في المعنى. بحسب هذا التقسيم لا شك ولا ريب في أن الدلالة الظهورية سوف تكون من مصاديق الدلالة الظنية أو الدلالة غير العلمية. وإن شئت فقال إن هذا التقسيم يراعي حالات المكلف الثلاث، فإما أن يحصل لدى المكلف، المكلف يعني أو السامع أو المفروض المتكلم، إما أن يحصل لدى السامع يقين بالمعنى وإما أن لا يحصل له يقينا، وحينئذ فإما أن يظن وإما أن يحصل له شك. فحالة الإجمال هي حالة الشك والتردد بحيث لا يتمكن السمع، لا يتمكن الذهن العرفي من الحسم والترجيح، ويظل مترددا بين محتملين أو بين أكثر من محتملين. وحالة الظهور هي حالة الظن والتمكن من ترجيح أحد المحتملين أو المحتملات على البعض. وحالة النصوصية هي حالة القطع واليقين بحيث لا يحتمل معه الخلاف. على هذا الأساس لا نتعقل مثلا أن يقال إن الدلالة الظهورية ليست دلالة ظنية، وإنما هي دلالة قطعية يقينية. سنأخذ في معنى الظهور أن يكون أحد محتملات أو محتملي المعنى راجحا مع وجود محتمل أو محتملات أخرى. يتقوم مفهوم الظهور حينئذ بأن يكون بعض المحتملات أرجح لدى الذهن العرفي من محتملات أخرى. إذن فلا بد من وجود محتملات متعددة والذهن يرجح بعضها على بعض، وهذا على خلاف ما ذهب إليه بعض المعاصرين حفظه الله من دعوى أننا لا نسلم أن الدلالة الظهورية دلالة ظنية، دلالة غير علمية، وإنما هي دلالة قطعية علمية يقينية. وأقام لذلك ما سماه بالأدلة، يعني أقام جملة من القرائن والأدلة التي برأيه أنها تثبت هذا المدعى. فليراجع كلامه كلام للشيخ السبحاني حفظه الله في أكثر من كتاب من كتبه. كيفما كان، بناء على هذا التقسيم الذي ذكره المصنف سوف يختلف التعامل مع النص عن التعامل مع كل من الظاهر والمجمل. أما النص فحيث إنه يعين بعض المحتملات فهو إذن يحصل لك العلم التفصيلي بهذه المحتملات. لكن قبل أن ندخل في حكم هذه الأقسام الثلاثة لابد لنا من الإشارة إلى أن هذه الأقسام تارة نفرضها على مستوى الدلالة التصورية، وأخرى نفرضها على مستوى الدلالة التصديقية. بمعنى أن المعنى الذي نتحدث عن أنه هل يعينه اللفظ أو لا يعينه، هذا المعنى تارة يكون هو المعنى التصوري، وأخرى يكون هو المراد، مراد المتكلم، سواء كان المراد الاستعمالي أم كان المراد الجدي. فمثلا أحيانا لنفترض هكذا، نعرف أن اللفظ على مستوى المعنى الوضعي ليس له إلا معنى وضعي واحد، ليس مشتركا لفظيا. فهذا اللفظ حينئذ يقال إنه نص على مستوى الدلالة التصورية. لكن ليس كلما كان اللفظ نصا على مستوى الدلالة التصورية كان نصا على مستوى تعيين المراد. قد يتمكن اللفظ أو قد يكون اللفظ معين المعنى الوضعي لكنه لا يتعين المراد منه، لأنه يجوز أن تشك حينئذ أو أن تظن مثلا، يعني يجوز أن يتطرق الظن أو الشك إلى مراد المتكلم منه، لعل المتكلم استعمله في المعنى المجازي. فبينما لا يوجد لنا شك على مستوى المعنى التصوري، قد يوجد لنا شك أو ظن على مستوى تعيين مراد هذا المتكلم، هل مراده المعنى الوضعي أم مراده المعنى المجازي مثلا. فإذا كما نستطيع أن نفرض هذه الأقسام الثلاثة على مستوى الدلالة التصورية، كذلك نستطيع أن نفرضها على مستوى الدلالة التصديقية. في مقام الحديث عن حجية هذه الأقسام لا شك ولا ريب في أننا نتعامل مع هذه الأقسام على مستوى الدلالة التصديقية. يعني عندما نتحدث هنا عن النص لا نتحدث عن النص مثلا من ناحية المدلول الوضعي، نتحدث عن النص من ناحية أنه يعين مراد المتكلم. حيث لا نحتمل معه المجازية، لا نحتمل معه معنى آخر. نعرف المراد الاستعمالي ونعرف أنه المراد الجدي يقينا، هذا الذي يعنينا من هذه الأقصى. لأن الحجية حكم يرتبط بكيفية استخراج مراد المتكلم، لا بكيفيات تحديد المعاني اللغوية أو العلائق اللغوية بين الألفاظ والمعنى. كيفما كان، إذن هل هذه الأقسام الثلاثة بأسرها تكون حجة في مقام تعيين المراد أم لا؟ أما النصوصية فقلنا نتعامل معها بطريقة مغايرة لما نعامل بها قسيميها، فإن النصوصية بحسب الفرض مورد للقطع واليقين، ففي مورد النص المفروض أن ما حصل لدى الذهن العرفي قطع بأن هذا هو مراد المتكلم، فحجية النص حينئذ مستمدة من حجية القطع الحاصل بهذه الدلالة النصوصية. إذن لا شك ولا ريب في ثبوت الحجية للنص، لا شك ولا ريب في ثبوت الحجية للنص، لكنها ليست حجية جعلية تعبدية، وإنما هي الحجية العقلية التكوينية الذاتية التي للعلم والقطع. فعلى مستوى النص أو المبين لا شك ولا ريب في ثبوت هذه الحجية، ولا كلام أكثر منها. طبعا الكلام في ربما يكون البحث في النص أو في النصوص صغرويا، هل يوجد في اللغة العربية نصا في المطلوب؟ النصوص يعني مثلا الآن لنفترض هكذا: أحل الله البيع وحرم الربا، أحل وحرم، المعروف مثلا أن يقال إنهما نصان في التحليل والتحريم، لكن أيضا احتمال المجاز قائم، ونفي هذا الاحتمال بتوسط أصالة عدم القرينة، وهذا يعني أن هذا الاحتمال ليس منفيا وجدانا، إنما هو منفي بالظن العقلائي المسمى بأصالة عدم القرينة مثلا، فتكون دلالة ظهورية حينئذ ولا تكون الدلالة نصية. أساسا هل يكون للنص وجود في اللغة أو لا يكون للنص وجود في اللغة؟ مثلا اللفظ قد يكون موضوعا لمعنى، اللفظ قد يكون موضوعا لمعنى ولا يستعمل عادة إلا في هذا المعنى، لكن نشك في أن هذا المتكلم أراد منه معنى معين، ولو على سبيل الاستعمال الغلط نحتمل ذلك. ما دام هذا محتملا إذا فالدلالة ظهورية وليس نصي، سواء كان احتمال الغلط في الاستعمال لا يصار إليه في الاستعمالات الفصيحة كما في نصوص الشارع المقدس، في كلمات الشارع المقدس. طبعا النصوص تستعمل بمعنيين الآن، النصوص بمعنى ما يقابل الظهورات، ما يقابل المجملات، والنصوص بمعنى المتون، بمعنى الكلام بشكل عام، تقول هذا نص ديني، يعني هذا مثلا كلام ديني. المهم أما على مستوى المجمل فالمجمل ومن هذه الناحية لا يكون نصا، من هذه النواحي لا يكون نصا. تستظهر أنه مثلا أن تستظهر الإطلاق مثلا لنفترض. طيب بالنسبة للمجمل لا شك ولا ريب في أنه لا يحظى بحجية ذاتية، لأن الموجود في مورده ليس هو القطع وإنما هو الشك، ومشكلتنا مع الشك أنه لا تثبت له الحجية التي يعني أننا نقطع بعدم ثبوت الحجية الأمرية له، لا تثبت له الحجية من باب الأمرية والكاشفية. فإننا وإن كنا نعد الشك من مصادق الانكشاف على اعتبار تضمنه على احتمال أو على احتمالات، لكن مشكلة الشك أنه يوقع الذهن في حيرة ولا يكون الذهن معه مائلا لصالح أحد المحتملين أو المحتملات على البعض الآخر، وهذا يعني أنه لا ترجيح من جهة النفس ولا تصديق، لا يحصل تصديقا وإذعان للنفس بأحد المحتملات أو بأحد المحتملين. ولهذا عد الشك في المنطق من أقسام التصور وليس من أقسام التصديق. والعقلاء بحسب الاستقراء في الحياة العقلائية لا يعتمدون على ما يوقع في الحيرة، يعني حالات الوقوع في الحيرة ليست من الحالات التي يعتبرها العقلاء أمارات. والحجية الأمارية، الحجية الشرعية التعبدية الأمارية يعني المجعولة بنكتة الكاشفية المجعولة عادة في باب الأمارات والطرق، حجية إمضائية كما هو المعروف وليست حجية تأسيسية. يعني الشارع أتى إلى ما لدى العقلاء من أمارات وأثبت الحجية، أمضى بعض هذه الأمارات المعمول بها في أوساط العقلاء. طيب في الحياة العقلائية لا يعمل العقلاء في حالات التردد والحيرة، يعني في حالة استقرار التردد واستقرار الحيرة التي هي حالة الشك، لا يعمل العقلاء بمحتمل على حساب محتمل آخر، يعني لا يرون أن أحد المحتملين أو المحتملات أقرب إلى الصواب من بقية المحتملات ومعه، فلا ترجيح لدى العقلاء، فلا تعويل لدى العقلاء على أحد المحتملين أو المحتملات. فإذا ليس في البين طريق عقلائي أو أمارة عقلائية حتى يتصور أن الشارع المقدس اعتمد عليها أو رضي بالاعتماد عليها. من هنا الشك بما هو شك فاقد للحجية الذاتية. طبعا الحجية الذاتية على جميع المسالك حتى على مسلك حق الطعام، الحجية الذاتية بمعناها الكامل، يعني الحجية التي ترفع اليد بها عن حجج أخرى كحجية القطع، هذا يتم حتى على مبنى المصنف، ليس لها الحجية الذاتية بهذا المعنى، وأيضا لا مجال فيه لفرض الحجية الشرعية التعبدي. فالمفروض ماذا؟ المفروض أن يقال إن المجمل ساقط عن الحجية، لكن علماء الأصول قالوا في حالات الإجمال تارة يكون لدينا قدر، أو في حالات الإجمال قد يكون هناك قدر متيقن بين المعاني المحتملة أو بين المعنيين المحتملين. هذا القدر المتيقن تارة يفرض له أثر شرعي وأخرى لا يفرض له أثر شرعي. فإن لم يكن له أثر شرعي فلا معنى لثبوت الحجية له، لأن الحجية إنما تكون بلحاظ الآثار الشرعية، بلحاظ تكاليف الشرع. هذا ليس له أثر شرعي لأن ليس حكما شرعيا وليس موضوعا لحكم شرعي. طيب وإن فرض له أثر شرعي فحينئذ قالوا يكون المجمل حجة في إثبات هذا القدر المتيقن، فيمكن حينئذ إثبات الحجية للمجمل بمقدار الجامع بين المحتملين أو الجامع بين المحتملات، ولكن بشرط أن يكون لهذا الجامع أثر شرعي. مثلا لنفترض الآن هكذا تردد أمر لفظ معين بين أن يكون هناك نجاسة الدم أو نجاسة البول، حصل إجمال لنفترض على مستوى هذين احتمالين، لكن هناك من تردد بين نجاسة الدم أو بين تنجس الثوب بنجاسة الدم أو نجاسة البول فقد علم بأصل النجاسة، فيكون أصل وجود النجاسة على الثوب قدرا متيقنا، وهذا الجامع أو هذا القدر المتيقن لا شك ولا ريب في أنه له أثر شرعي، يجب غسل الثوب، يجب الاجتناب عن الثوب في الصلاة ما دام نجسا. فحينئذ هذا اللفظ الدال على هذا القدر المتيقن بمقدار دلالته على القدر المتيقن يكون حجة، لكن حجيته ليست من باب الحجية التعبدية في هذه الحالة، بل هي من باب حجية العلم. غاية الأمر أن العلم في المقام علم إجمالي وليس علما تفصيليا، يعني ليس هو ليس المنكشف معلوما تعيينا على وجه التعيين كما كان عليه الحال في باب الدلالة النصية، وإنما هو معلوم على سبيل العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي حجة كما تقدم. طيب، إذا كان الأمر كذلك وعادت حجية المجمل في إثبات القدر المتيقن إلى العلم الإجمالي، فمعلوم أن العلم الإجمالي حتى يكون منجزا لابد من توفر أركانه. فعدم توفر شيء من هذه الأركان يؤدي إلى اختلال منجزية العلم الإجمالي أو إلى سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية. مصنف رضوان الله تعالى عليه يذكر في المقام صورا أربع يمكن اختلال هذه الحجية فيها، هذه المنجزية فيها. الصورة الأولى التي يتحدث عنها المصنف أن يفرض أن المتكلم نفسه الذي أتى باللفظ المجمل أولا عاد ليأتي بكلام ثان بقرينة منفصلة تبين مراده من الكلام الأول، مثلا كما لو أتى بلفظ لنفترض استعمل المشترك اللفظي من دون قرينة، مثلا يجب عليك مثلا يجب عليها لنفترض مثلا لا يجوز الطلاق إلا بعد انقضاء 3 قروء مثلا، ولم يفسر لنا المراد من القروء، والقروء مشترك لفظي مثلا بين الحيض والطهر، ولا توجد قرينة معينة. ثم بعد ذلك نصب الشارع المقدس قرينة منفصلة بينا، قال المرادي من القروء المعتبر في عدة الطلاق مثلا هو مثلا هو الحج. طب هنا جاء بكلام آخر فسر وبين مراده من الكلام الأول. هذه الحالة لماذا يسقط العلم الإجمالي فيها عن المنجزية؟ لأنه لتشكل علما تفصيليا بمراده المولى. وقد عرفنا فيما تقدم أن المكلف الذي لديه علم إجمالي إن صار لديه علم تفصيلي بأحد المحتملين أو المحتملات فإن هذا العلم التفصيلي قادر على حل ذلك العلم الإجمالي، فيختل الركن الثاني في حقيقة الأمر، يسري العلم من الجامع إلى الفرد ومعه يحصل الانحلال الحقيقي فيسقط العلم الإجمالي عن المنجزية لعدم بقاء علم إجمالي أصلا في نفس هذا المكلف. الصورة الثانية نفس الصورة الأولى تقريبا، ولكن الكلام الثاني أو القرينة المنفصلة التي جاء بها المتكلم، هذه القرينة المنفصلة لم تعين أحد المحتملات لكنها نفت أحد المحتملين أو المحتملات، يعني لم يأتي الكلام الثاني ليبين أن مقصودي من الكلام الأول هو هذا الاحتمال، بل جاءت لتبين أنه ليس مقصودي من الكلام الأول هو هذا الاحتمال، إذن فتعين المحتمل الثاني. هنا أيضا يحصل الانحلال الحقيقي، غاية الأمر مرة يحصل الانحلال الحقيقي بطريقة تشكل العلم التفصيلي، ومرة يحصل الانحلال الحقيقي بطريقة تشكل العلم الإجمالي الصغير. لنفترض المحتملات كانت مثلا كان عندنا محتملين، لنفترض كان لدينا محتملان فقط، فالدليل الذي نفى أحد المحتملين بالدلالة الالتزامية يعين المحتملة الآخر فيصبح لديك علم تفصيليا فينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي. مرة نفترض هكذا أن المحتملات كانت 3 لم تكن 2 فقط، وجاء دليل لينفي واحدا من بين المحتملات الثلاثة، هنا ماذا يحصل؟ تضيق دائرة العلم الإجمالي، يعني العلم الإجمالي الأول الكبير الذي كان مرددا بين محتملات ثلاثة، هذا العلم زال وحل بدلا منه علم إجمالي آخر أطرافه بعض أطراف الأول، والمعلوم بالإجمال فيه هو بقدر المعلوم بالإجمال في الأول، فهذا يكون صغيرا بالنسبة إليه. وقد تقدم في الحلقة السابقة وفي هذه الحلقة أيضا أن العلم الإجمالي يمكن أن ينحل بعلم إجمالي صغيرا إذا كان، أو بعلم إجمالي آخر إذا كان صغيرا لذلك العلم الإجمالي الكبير. إذن هذه الحالة أيضا حالة اختلال منجزية العلم الإجمالي بسبب انهدام الركن الثاني. الصورة الثالثة التي يذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه، نفرض فيها وجود كلامين للمولى أو للمتكلم، وليس الكلام الثاني ناظرا للكلام الأول، ليس الكلام الثاني معدا لتفسير الكلام الأول. صدر عن هذا الشارع كلامان ليس أحدهما في مقام التفسير للآخر، وكان كل واحد من هذين الكلامين مجملا مرددا بين احتمالين مثلا أو بين محتملين مثلا، وكان واحد من هذه المحتملات مشتركا بين الدليلين أو بين الكلامين. مثلا لنفترض الآن هكذا، لنفترض أن الشارع المقدس مثلا قال صلي يوم الجمعة، واحتملنا هنا أنه صلي يوم الجمعة يعني صلي الظهر يوم الجمعة أو صلي الجمعة يوم الجمعة، فهذا الكلام مجمل بين احتمال. ثم جاء دليل آخر، سلنفترض تردد بين صلاة الجمعة وبين شيء آخر. مثلا عادة هم يمثلون هكذا، يمثلون بمثال الرطل مثلا، يقولون مثلا الرطل، كان لدينا الرطل المكي والرطل المدني والرطل العراقي، ففي تحديد الكر مثلا يحددون الكر بأحد التحديدات يحددونه بالأرطال مثلا. لنفترض جاء كلام تردد بين الرطل المدني والرطل المكي، وجاء كلام آخر مجمل أيضا تردد بين الرطل المكي والرطل العراقي، فالرطل المكي مشترك بين الكلامين، والكلام الثاني ليس معدا لتفسير الكلام الأول، ليس واردا مورد الشرح والتفسير للكلام الأول، وإنما هو ناظر إلى بيان حكم. لكن قطعنا بأن، أو حصل الإطمئنان لدينا بأن الشارع في كلا هذين الكلامين يؤسس لمطلب واحد، يؤسس لحكم واحد. فهنا ما دام الرطل المكي مشتركا بين الاحتمالين فنقطع بكونه هو المراد. إذا قطعنا بأن الكلامين ناظران إلى إثبات مطلب واحد، إلى إثبات حكم واحد، وكان لدينا محتمل مشترك بين الكلامين، يعني الكلام الأول لا يصح حمله على الرطل العراقي، والكلام الثاني لا يصح حمله على الرطل المدني لنفترض، لكن كلا الكلامين كان يصح حمله على الرطل المكي، فحينئذ بضميمة هذا الكلام الثاني نستطيع أن نرفع الإجمال وأن نعتمد على وثوقنا بأن الكلامين لمطلب واحد حتى نعين هذا المحتمل المشترك. هنا أيضا حالة حصول العلم التفصيلي بثبوت هذا المحتمل. إذن هذه هي الصورة الثالثة. الصورة الرابعة التي يذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه، أن نفرض كلاما واحدا مجملا صادرا عن المولى، نفرض كلاما واحدا مجملا صادرا عن المولى، ولكن حصل لنا القطع بعدم إرادة، أو حتى نعم حصل مش حصل لنا القلب، حصل لنا دليلا، حصل لنا دليلا يثبت أحد المحتملين، مش يثبت أنه المراد من الكلام الأول، حصل لنا دليل يثبت أحد المحتمل. طيب هنا في هذه الصورة، في هذه الصورة مصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أنه وإن لم يحصل انحلال حقيقي لكنه يحصل انحلال حكمي، يعني هذا المكلف على المستوى، على مستوى الوظيفة العملية لا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا بالنسبة إليه، لأنه وإن كان لا يزال يحتمل إرادة المحتمل الأول وإرادة المحتمل الثاني، لكن الدليل الذي قام وأثبت صحة الاحتمال الأول، إن صحته واقعة، هذا الدليل الذي قام يمنعنا من إجراء البراءة في هذا المحتمل الأول، لأن المفروض أنك علمت بثبوت التكليف بمقدار المحتمل الأول. عدم التمكن من إجراء البراءة في أحد المحتملين سيؤدي إلى عدم التعارض بين البراءتين، سيؤدي إلى ما يسميه علماء الأصول في باب العلم الإجمالي بجريان البراءة عن أحد الطرفين أو الأطراف بلا معارضة، الذي هو الركن الثالث من أركان قاعدة منجزية العلم الإجمالي. أركان قاعدة المنجزية ما هي؟ وجود علم بالجامع، وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الأطراف، جريان أو عدم جريان كون كل واحد من الطرفين مجرى للبراءة في حد نفسه، كون الترخيص أو كون جريان البراءتين معا مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية. هذه الأركان الأربعة، نحن نتحدث هنا عن الركن الثالث. حتى يكون العلم الإجمالي منجزا ماذا يقولون؟ يجب أن نفرض أن كل واحد من المحتملين تجري فيه البراءة في حد نفسه، ويعني قبل العلم الإجمالي هذا تجري فيه البراءة وذاك تجري فيه البراءة. عندما جاء العلم الإجمالي ماذا يسبب العلم الإجمالي؟ يسبب تعارضا بين البراءتين، والتعارض بين البراءتين يؤدي إلى تساقطهما معا. أما لو كان أحد الطرفين قبل مجيء العلم الإجمالي ولولا مجيء العلم الإجمالي لا تجري فيه البراءة، يعني هو في حد نفسه لا يقبل جريان البراءة فيه، فحينئذ عندما يأتي العلم الإجمالي سوف لن يتسبب بالتعارض، لأن البراءة عن الطرف الآخر لا يكون هناك معارضة لها، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا والحال. في المقام الأمر هكذا، قام عندنا دليل على ثبوت الحكم بمقدار أحد المحتملين، حينئذ المحتمل الثاني وإن كان لا يزال محتملا، يعني لا زلنا نتردد في أن مراد المتكلم من الكلام هو المحتمل الأول أو المحتمل الثاني، ولكن ماذا؟ ولكن مع ذلك يمكن إجراء البراءة عن هذا المحتمل بلا معارض، لأن المحتمل الأول بقيام الدليل على ثبوت التكليف فيه حصل، يعني قامت الحجة، وبقيام الحجة لا مجال لجريان البراءة، فأحد الطرفين تسقط البراءة عنه فالطرف الآخر تجري فيه البراءة بلا معارض. فمن الناحية العملية هذا المكلف لا يجب عليه الاحتياط، لا يجب عليه العمل بالقدر المتيقن، لأن العلم الإجمالي وإن لم يكن منحلا حقيقة من نفس المكلف لكنه سيكون منحلا على طريقة الانحلال الحكمي. طيب هذه الصورة الرابعة ماذا نفرض فيها إذن؟ نفرض فيها، لنفترض، دعنا نفرض كلامين، لكن الكلام الثاني ليس معدا لتفسير الكلام الأول، ولم يحصل لنا قطع بأن الكلامين يثبتان مطلبا واحدا أو ناظران إلى إثبات مطلب واحد وقضية واحدة. على هذا الأساس فنقول الدليل الثاني الذي جاء أثبت وجود حكم بمقدار المحتمل الأول، فالمحتمل الثاني تجري عنه البراءة بلا معارض، فالعلم الإجمالي لا يزال باقيا في نفس هذا المكلف، لكن من الناحية العملية تمكن من إجراء الأصل العملي المؤمن، تمكن من إجراء البراءة، وهذا مساوق لسقوط العلم الإجمالي عن النجسية. هذا تمام الكلام الذي أفاده المصنف في كل من النص والمجمل.
نعم. حكينا عن الكلام أفع شرعي لك عن خشيط هو بس كلام بالاستصحاب والعلم الإجمالي تماما لك عن خشيط. شو معنى سلب الحجية أو عدم أعطاء الحجية لكلام ما يلو أفع شرعي؟ يعني يكون في شخص أفع شرعي شان الحجية وعدم الحجية أصلا.
ما هو الآن لذلك قلنا حجيته في إثبات القدر المتيقن إنما تكون في فرض وجود أثر شرعي، وإلا لا معنى له.
وأنا بس في الصورة الثالثة نحن مش لازم نحجز إنه الكلامان بمطلب الموضوع واحد.
بلى، هو أخذ في الصورة الثالثة كذا. طيب. بعد ذلك يدخل المصنف رحمة الله تعالى عليه فيما هو المهم في المقام، وهو البحث عن حجية الظهور، ويرى أنه لا إشكال في أصل ثبوت حجية الظهور، إنما الكلام في الاستدلال لهذه الحجية. ويستعرض المصنف رحمة الله تعالى عليه أدلة ثلاثة. الدليل الأول التمسك بسيرة المتشرعة، فإن المتشرعة من أصحاب الأئمة لا شك ولا ريب في أنهم كانوا يعملون بظهورات كلام الأئمة عليهم السلام، كانوا يعملون بظهورات مثلا بظهورات القرآن الكريم. هذه السيرة كيف نستطيع أن نثبتها؟ نقول لا شك ولا ريب. المصنف يعني يعتمد هنا واحد من الطرق، يعتمد واحدا من الطرق التي كان قد ذكرها في الحلقة الثانية، أنه لو كان لدى المتشرع سلوك آخر بديل للأخذ بظهورات الكلام في كلام الشارع المقدس، في فهم نصوص الشارع المقدس، لو كان لهم سلوك بديل لبان بالتسلسل المذكور. لو أن الشارع كان قد أسس لطريقة أخرى مغايرة للطريقة المتعارفة في أوساط المتدينين وفي أوساط العقلاء، فبلا كثرت بيانات الشارع في هذا الصدد، ولا كثرت مراجعات الناس وتساؤلاتهم، ولا كثرت أيضا إجابات المعصوم عليه السلام، والدواعي متوفرة لكثرة النقل، فكان على الأقل سيصلنا مقدار معتد به، ولكن شيئا من هذا لم يصل. فنستطيع أن نستكشف إذن أن السيرة التي كانت معمولا بها هي السيرة القائمة على العملية بالظهور. ليش فرضناها سيرة المتشرعة؟ لأنه لا معنى لأن تفرض سيرة العقلاء تحديدا يعني بما هم عقلاء في الأخذ من كلام الشارع خاصة، حتى نفرضها سيرة المتشرعة نقول في مقام فهم الأحكام الشرعية. خب الذي كان يتعاطى هذا الشأن ويهتم ويكترث هو المتشرعة من أصحابه. لا، سيرة العقلاء إذا أردنا أن نستدل بها كما سوف يأتي علينا أن نعمم في كل كلام لا فقط في خصوص كلام الشارع المقدس. طيب، إذن هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني التمسك بالسيرة العقلائية. طبعا السيرة العقلائية هناك أكثر من طريقة لإثباتها، تستطيع أن تثبتها بطريقة الاستصحاب القهقرائي المبينة في الحلقة الثانية، أيضا تستطيع أن تثبتها بطريقة الملاحظة التحليلية الوجدانية بحسب ما سماها المصنف هناك، أنك ترجع إلى وجدانك بما أنك من أهل العرف، بما أنك تعيش في هذا المجتمع العقلائي، تجد أن الاعتماد على الظهورات مثلا موافق للسجية العقلائية، ويمكن إثباتها بنفس الطريقة المتقدمة، وبالتالي يمكن إثبات هذه السيرة بطرق متعددة، ولم يصلنا ردع بحجم هذه السيرة. ما وصل من ردع إن تمت رادعيته فهو ليس بحجم تغلغل هذه السيرة، وبالتالي فنستطيع أن نجزم بأن هذه السيرة ممضاة من قبل الشارع المقدس وغير مردوعة عنه. لن أبين فقط أصل الاستدلال. الوجه الثالث أو الدليل الثالث التمسك ببعض النصوص، ببعض الأدلة الشرعية الواردة عن الشارع المقدس التي ورد فيها مثلا لزوم التمسك، مثلا قوله تعالى لنفترض الآية مثلا حديث الثقلين لنفترض، دعوة إلى التمسك بالكتاب، تمسك بالعترة، أو مثلا خذ بالخبر الموافق للكتاب، يعني أدلة كثيرة تساق في هذا المجال. ظاهرها ماذا؟ ظاهرها أنها تأمر بالرجوع إلى دلالات الكتاب، ومن بين دلالات الكتاب ظهوراته مثلا، أو دلالات كلام المعصوم عليه السلام، ومن بين دلالات كلامه الدلالة الظهورية. فهذه الأدلة هي أرجعتنا إلى الظهور. مصنف بعد بيان الاستدلالات يتعرض للإشكال عليها، يسجل جملة من الملاحظات. بعض هذه الملاحظات مختص ببعض هذه الوجوه، وبعضها مشترك، يأتي إن شاء الله التعرض لها. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
كيف النتائج عندكم؟
ها؟